الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الإمام النسائي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة صنف مصنفا اسمه سنن النسائي الكبرى. أورد في هذا المصنف باب أن هناك مستريح وهناك مستراح منه، وأورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مرت عليه جنازة أو جنازة. ومعنى كلمة الجنازة أو الجنازة الميت في خشبة الموت تسمى الجنازة، الميت هو موضوع في خشبة الموت تسمى الجنازة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والجنازة مارة به مستريح أو مستراح منه. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا له: يا رسول الله، ما المستريح؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما المستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما المستريح إن كان مؤمنا، إن كان صاحب الجنازة مؤمنا فإنه يستريح من عناء الدنيا، وأما المستراح منه هو الكافر، يموت فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والحجر والدواب. الكافر عندما يموت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستراح منه. هذا الهالك السفاح المحارب الخائن لهذه البلد سنودة، الذي هلك، الذي كتبت عنه محكمة القيم 3 يناير سنة 1982 أنه قال في آخر ديسمبر سنة 1979 عندما اجتمع بمجموعة من القساوسة والمطارنة في وادي النطرون دير الأنبا بيشوي سنة 1979 آخر ديسمبر آخرها، اجتمع بهم لكي يناقشوا أمر المادة 2 في الدستور المصري التي جعلها الرئيس الراحل محمد أنور السادات رحمه الله عز وجل أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بالألف واللام، وكتبوا هم في سنة 76 أن المشكلة في الألف واللام، تكتب أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي، أما تقول المصدر الرئيسي فشنودة سنة 1979 في هذا الاجتماع كما قالت محكمة القيم، عريضة محكمة القيم سنة 3 يناير 1982 في القضاء في المحكمة العريضة التي كتبتها، قال إن لم يستجيبوا لنا في تغيير هذه المادة سنجعل أو سأجعل، هو يقول عن نفسه سأجعل الدم للركب من الأسكندرية إلى أسوان، فهذه إشارة كتبتها محكمة القيم على لسانه كما نقل عنه أنه سفاح وأنه خرج من كونه من أهل الذمة إلى كونه محارب نقض العهد مع المسلمين في هذه البلد. يوم الثلاثاء الماضي برنامج على الفضائية المصرية من الساعة 12 مساء للساعة 1 وشوية مساء عند منتصف الليل، فتاة الله عز وجل يجازيها بما هي أهله، مش عارف اسمها ايه، ابو السعود، نسيت اسمها بس حاجة ابو السعود، استضافت رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة المصرية، لقد سمعت اللقاء من أوله إلى آخره، وهي لابسة أسود أسود مسلمة حدادا على هذا السفاح شنود المحارب لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تصوروا يا أخوانا أنها تقول لماذا، تسأله لماذا الأوضاع كانت صعبة بينه وبين رئيس السادات لمدة 15 دقيقة وأكثر، يقرر لها وهي تقر بالأمر أن السادات كان يغار منه لأن كانت عنده كاريزما أعلى من كاريزمة السادات، وعنده قبول أعلى منه، وعلم أعلى منه، ولغة أفضل منه، وهي تؤكد ذلك. فبدأوا يعني يصنعون مقارنة بين هذا الهالك الكافر وبين الرئيس الذي غضب عليه وقال أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة في التلفزيون المصري، وعندما يأتي الشيخ وجد غنيم وينكر على مجلس الشعب في فعلته القبيحة التي فعلها عندما وقفوا هذه الدقيقة حدادا على هذا الهالك، أخذوا يقولون القانون المصري يجرم التعرض للرموز، القانون المصري يجرم التعرض للمقدسات، فوجد غنيم وقع كما يقولون في جريمة، ونسوا أن كنيسة اليوم السابع، أنا أسميها كنيسة اليوم السابع وليست جريدة اليوم السابع التي يملكها سويرة، أنها في سنة من السنوات لا أذكرها عملت مقالا بعنوان كتابه أصلا، وكتبت هذا الكتاب في الجريدة بعنوان محاكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن هذه الفقرات ولا حول ولا قوة إلا بالله الليالي الحمراء مع النساء في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما انتقض المسلمون هذا الكلام وقف الذين يدافعون ويحاربون وجد غنيم هذه الأيام، وقفوا يقولون هؤلاء أعداء النقد، هؤلاء أعداء حرية التعبير. فعندما يكون الأمر مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو حرية التعبير، محاكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما يكون الأمر مع كافر استراح العباد والبلاد منه، يقولون هذا تعرض للمقدسات، هذا تعرض للرموز، ويقولون هي جريمة عظمى. إنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل كما تعرفون هو الذي قتل كاميليا شحاتة، أو أخفى كاميليا شحاتة، وهو الذي قتل وفاء قسطنطين أو أخفى وفاء قسطنطين. هذا الرجل في مقطع الفيديو الذي تعرفونه موجود على اليوتيوب، أي واحد يكتب ويقول البابا شنودة والإساءة المستمرة من زكريا بطرس للإسلام، المقطع 10 دقائق و58 ثانية، عند الدقيقة 24 ثانية وعمرو أديب يسأله، يقول له لزكريا بطرس يستفز الإسلام والمسلمين، يتكلم بكلام على محمد، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلام شديد، كلمة منك أنت يا شنودة تجعل هذا الرجل يتوقف، فيزل يراوغ ويدور ويذهب ويجيء بطريقته المعروفة، إن ما بيجيبش لا يجاوب إجابة مباشرة. ثم أعلنها صريحة وقال الرجل عنده تساؤلات يحتاج إلى الرد عليه، ففتح الإشارة الخضراء لهذا الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حضراني الآن يا أخوانا في سنن البيهقي، وقبل أن ندخل في سنن البيهقي حضرني حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه رد على المجرمين الذين في التلفزيون المصري وجرائد الداعرة المصرية الذين ملأوا الجرائد بصوره وبالترحم عليه وبنيكات شنودة وضحكات شنودة ومقدسات شنودة وكرامات شنودة وطفولة شنودة وجهات شنودة، تنصير علني لهذه البلد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقولون رحمه الله عز وجل، صحيح البخاري ومسلم واللفظ للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل، عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل الجنة يوم القيامة، يعني الله عز وجل يقول له أي عبدي كيف وجدت منزلك، فيقول العبد من أهل الجنة لله عز وجل يا ربي خير منزل، ما كانش يخطر في بالي يا رب إن أمنيتي تكون على هذا الأمر، كان أمنيتي أقل من هذا بكثير. فيقول الله عز وجل له عبدي سلوة منة. لو واحد دلوقتي قال لك سلوة منة هتتمنى ولا لا؟ صراحة حتى لو عندك عمارات وعندك أطير هتتمنى ولا لا؟ يقول الله عز وجل هذا العبد سلوة منة، فيقول يا رب ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالرجل من أهل النار، فيقول الله عز وجل له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك، فيقول يا رب شر منزل، فيقول الله عز وجل أرأيت إن كان لك ملء ما على الأرض من شيء، يعني ملك الدنيا كلها، أكنت مفتديا به؟ قال نعم يا رب أفتدي من ذلك. قال كذبت، أنت كذاب، لقد طلبت منك أيسر وأهون من ذلك، أخذت عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذا نص من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كافر وسيتمنى يوم القيامة لو أن له ما في الأرض من شيء يفتدي به، وإن الله عز وجل لن يقبل منه فداعا. ويقول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجدنا تخنيسا، وجدنا ردة من هذه الأمة إلى أقصى ردة، وهم يستدلون بحديث من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قام لجنازة اليهودي على الوقوف حدادا شنودة على الترحم على هذا الشفاح، فكأن الله عز وجل استجاب أو بيّن لنا ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراعة، فوجد في هذه الأمة من يحرفون الكلمة عن مواضعه كما وجد في اليهود والنصارى من يحرفون الكلمة عن مواضعه، ووجد في هذه الأمة من يحرفون الكلمة من بعد مواضعه كما وجد في اليهود والنصارى من يحرف الكلمة من بعد مواضعه. يستدلون على ذلك بالترحم عليه، يستدلون على ذلك بظهور جنازته، بذكر أمجاده، بالوقوف حدادا عليه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك الإمام عبد الرحمن بن أبي ليلى أن صحابيين جليلين من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سهل بن حنيف ومن معه كان بالقادسية، فمرت جنازة لرجل أو امرأة من أهل البلد، يعني من أهل الذمة، مجوسي أو مجوسية، فقام لها، يعني أما مرت الجنازة قام لها، فسألهما عبد الرحمن بن أبي ليلى: لماذا قمتم لهذه الجنازة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة مرت به جنازة فقام لها، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ فهنا الحكم الذي ذكره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند رؤية الجنازة. انظر إلى أقوال أهل العلم، المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب المالكي والمذهب الحنفي وجميع المذاهب لا يوجد فيها الاستدلال بهذا الحديث على الوقوف حداد لكافر هلك ضل عن سبيل الله وأضل عن سبيل الله كما سنبين بالآيات القرآنية، لا يوجد، إنما الكلام على من رأى جنازة فمرت به أو تبع جنازة أو حضر دفن جنازة، وليس الكلام على الوقوف حداد لجنازة ليست موجودة توقيرا واحتراما لهالك يكفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث صحيح مسلم آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرت بكم جنازة، وفي لفظ إذا رأيتم جنازة، فقوموا لها فلا تقعدوا حتى تخلفكم أو تختلفوا أنتم عنها، يعني إما هي تمر بعيد لا ترونها أو أنتم تخالفوها. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم برؤية الجنازة وأن الجنازة تمر عليه، فكيف نستدل بها على الوقوف احتراما لكافر، احترام لهالك؟ الله عز وجل أخبر أنه شر من السراق وشر من قطاع الطريق وشر من الزناة. يقول الله عز وجل في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك إيه؟ هم شر البرية. يقول الإمام الرازي: شر من السراق، شر من قطاع الطريق،
شر من السراق لأنهم سرقوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يظهروها لأتباعهم. والله عز وجل يقول الذي يجدونه إيه؟ مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فسرقوا صفة محمد وأضلوا أتباعهم. ولذلك ربنا عز وجل لم يفرق بين من أضل ومن ضل، الاثنين في النار. يقول الله عز وجل عن السامري، يقول الله عز وجل وأضلهم الايه السامري. فالسامري عندما أمرهم بعبادة العجل وصنعه أضل بني ايه إسرائيل، وأثبت الله عز وجل أنهم ضلوا. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ايه ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. فالله عز وجل لم يفرق بين من أضل ومن ضل، وهذا الرجل جمع بين الإضلال والضلال، فالله عز وجل جعله في الضلال البعيد. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفر، وفي نفس الوقت صد الناس عن الدخول في الإسلام. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. على فكرة يا أخوانا، ده من ثلاث مواضع في القرآن الكريم اللي فيها كلمة جهنم جت معها أبدا. كل القرآن الكريم أغلبه الجنة خالدين فيها أبدا. الموضع ده وموضعين كمان إن شاء الله نبقى نبينهم بعد ذلك. دي ثلاث مواضع بس في القرآن الكريم اللي فيها جهنم خالدين فيها أبدا، جت مع مين؟ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. والله عز وجل بين أن كل من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال. في أول سورة محمد يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيه؟ أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فهنا سبحان الله يا أخوانا ردة من أعجب ما يمكن، خروج عن النهج القويم من أعلى ما يمكن. إن لله وإن إليه راجعون. الأمة الإسلامية يا أخوانا تتعامل مع أهل الكتاب على وجهين: الذي يحترم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي يطبق في دينه قول الله عز وجل لا إكراه في الدين. من يدخل في الإسلام في دينه لا يأخذه ويعذبه، لا يأخذه ويقهره، لا يطلق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألفاظ قذرة كما يقول زكريا بطرس نزل فضاجع فاطمة بنت أسد في قبرها وغير الكلم وهو اضجع في قبرها يوسع لها القبر، هذا يكون محاربا لا حرمة له. أما الذي يحترم المسلمين ويحترم محمدا صلى الله عليه وسلم فهو أهل الذمة التي خصومته أشد من خصومة المسلم، يعني دمه غالي أكثر من دم المسلم، عرضه أعلى من دم من عرض المسلم طالما يحترم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي حضرني الآن الذي أقوله لكم بواب عليه الإمام البيهقي في سنن البيهقي باب أنه يشترط عليهم ألا يذكروا محمدا صلى الله عليه وسلم بسوء، يشترط عليهم ذلك. عن عرفة بن الحارث الكندي وهو من أصحاب سيدنا محمد عليه السلام، وهو صحابي أخوانا لم يذكر إلا في ثلاثة مواضع، الموضع ده وموضع آخر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه علي بن أبي طالب، وقد عقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل اليسرى من الإبل، وقال لعلي بن أبي طالب خذ أسفل الرمح وأنا أمسك أعلاه، ونحر الإبل يعني عشان يسند له من إيه من تحت. ده عرف ابن الحارث. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب معه على حمار. ده عرف ابن الحارث ديت واحدة. الثانية أن عبد الله ابن أبي الصرح الذي كان ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك في حروب الردة رجع إلى الإسلام وسيدنا أبو بكر الصديق عزله ولم يزعله في الجيوش ولا شيء، ثم عمر بن الخطاب جعله جنديا، ثم عثمان بن عفان جعله وليا على مصر. عبد الله بن ابي طرح قال لعرف بن الحارث وقد بنى بيتا ماذا تقول في بيتي؟ فقالوا له لا تسأل عرف بن الحارث لان عنده حمية على الدين الاسلامي، بيغير على الدين الاسلامي. عرف بن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال والله لا أسألنه. كان في مصر عرف بن الحارث، هذا من الصحابة الذين سكنوا في مصر، وعبد الله بن ابي الصرح كان موجودا واليا على مصر، وهو يسأل الصحابي هو والي، قال ماذا تقول في بيتي؟ قال بيتك هذا ان كان من مالك، يعني مالك انت الذي بنيت به هذا البيت، فقد اسرفت والله لا يحب المسرفين، وان كان من بيت المال، يعني انت بنيت بيتك ده من بيت المال، فقد خنت والله عز وجل لا يحب الخائنين. فكان يقول كلمة الحق حتى أمام الوالي. الصحابي الجليل عرف ابن الحارث الكندي رضي الله تبارك وتعالى عنه. في سنن البيهقي أنه هو في مصر مر به نصراني، فقال له عرف ابن الحارث ألا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ عرض عليه الإسلام. والله يا اخوانا لما قلت الكلام دوت في قناة الحافظ وانا خلاص يعني قطعت، لن اذهب مرة اخرى الى البرنامج اللي انا بذهب فيه، لان موضوع شنودة والكلام عنه اصبح مميعا، فحسيت بمسؤولية في موضوع اضلال الناس. اتصل علي في اليوم الثاني احد القساوسة من غرفة من غرف البلتوك، وكأنه اخذ على نفسه عهدا انه يريد ان يظهر للناس كلهم وللعالم كله، والاتصال كان يعني مباشر على غرفة البلتوك، ان هذه الامة امة ضل، الامة الاسلامية امة ضل. فسألني عندك اولاد ما عندكش اولاد؟ قلت له ايوه ده عندي بنتي مريم وفي سنة ثالثة ابتدائي ازهر، بقول له نحن نسميين مريم. قال لي طب انا ليا، انا عندي لها عريس مأمور ضرائب. قلت له انت قصدك يعني عشان موضوع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ قال لي الله ده انت خدت بالك اهو. قلت له والله لو جاء سيدنا محمد الان وطلبها مني لاعطيته اياه، واقول لك ما هو اعلى من ذلك، يا ليتني امراه تحت محمد صلى الله عليه وسلم والله العظيم. ثم قال بس انتوا عندكم ايه، معلش انا خرجت الموضوع ده دايت مناظره لمده ساعه ونص بعد العشاء امبارح. قال طب انتوا عندكم ايه بتقول فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فمن النساء مثنى وثلاثة ورباع؟ قلت له لا الايه مش كده فانكحوا. قال لي لا اصل الكلمه دي ما اقدرش اقولها، يعني كلمه عيب قوي. قال فانكحوا. قلت له ازاي ده انت عندك في سفر القيال متبوب عليها كده باب اختان زانيتان سفر حزقيان، ووصف الاختين ده اللي هم عاشروا رجال مصر، وفي وصف لمني الرجال ولحم الرجال واعضاء الرجال وطريقة الزنا. قال لي بس ازاي يعني يكون عندك زوجة كل حاجة يخرج منها، يكون عندك زوجة انت بتحبها وتروح تتجوز عليها، ده مش وفاء للزوجة. قلت له يعني انت بتتكلم عن سيدنا محمد عليه السلام؟ قال لي اه. قلت له ما يعقوب كان متجوز رحيل وليئة وكان عنده امتان، وسيدنا داود عندكم انتم انه عندما رأى زوجة اورية وهي تغتسل فوق السطح دخلت في قلبه فارسله على رأس جيش حتى قتل وضمها الى نسائه، وعندنا سارة وهاجر زوجتها ابراهيم. تعرفوا قال لي ايه يا اخوانا؟ قال لي اصل ابراهيم قبل موسى، واول شريعه نزلت على الارض شريعه موسى، وابراهيم كان بدون شريعه. قلت له يعني يزني يعني ولا كده؟ قال لي يزني زي ما هو عايز ويعمل اللي هو عايزه، مفيش شريعه تحاسبه، فاجاز الزنا على سيدنا ابراهيم. فقلت له اسمع ما في كتابنا، نحن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الرجل يا أخوانا كأنه دخل في بحر وهو لا يدري أنه لا يعرف السباحة ويريد أن يخرج لا يستطيع. فختمت معه وقلت له والله كانت مناظرة لمدة ساعة ونص، قلت له تعرف مين هو شيلون؟ وانا كنت قلتها لكم مرة قبل كده هنا يا اخوان، قال لي مفيش حاجة اسمها شيلون في الكتاب المقدس. قلت له سبحان الله، ده انت تغلط في كلمة او تنسى كلمة اقول لك في صورة كده وفادتك الكلمة، واقول لك على شيلون او شيلة تقول لي مش موجود شيلون. عندك في سفر التكوين الاصحاح 49 فقرة 25 يعقوب يبارك بنيه يقول لا يزول مسترع من يهوذا ولا قضيب من بين يديه حتى يأخذه شيلون. يعني يرث من بني إسرائيل الكتاب والسيف شيلون، وله يكون خضوع شعوب. استنى شوية، كأنهم طلعوا له الموضع من إيه؟ قال لي شيلون. قلت له عرفني من هو شيلون، قاعد يلف ويدور. قلت له دي الكلمة الوحيدة في التوراة التي لم تترجموها إلى اللغة العربية، معناها الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وانتهى الحوار يا أخوانا بفضل الله عز وجل، وهو الذي نهاه. وكلمة انت ذكي وبنحبك وعايزين، قلت له ده احنا ممكن نبقى مع بعض تمنع العسل، بس شرط واحد اخده عليكم. قال لي ايه هو؟ قلت له محمد صلى الله عليه وسلم خط احمر، لا تتكلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا حفظتم ألسنتكم عنه وعن كتابه كنتم اهل ذمه، حقكم اعلى من حق المسلمين. الدليل على كده عرف ابن الحارث بقى اللي احنا بنتكلم عنه، وكان في مصر وكان لا يخاف الله لومة لائم. مر به النصراني فعارض عليه الإسلام، فالنصراني تناول سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم زي ما بيعمل بالظبط دلوقتي زكريا بطرس. والله يا اخوانا ما تيجي تكلم اي واحد فيهم حتى العاديين ويقول لك احنا بنكرهه ده حمار ده بس بيحفظوا كلامه، لو جت فرصه للنقاش هيذكر كلامه. فتناول سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي سيدنا علقمة عن عرف بن الحارث فضربه عرف بن الحارث في وجهه ضربا شديدا حتى أدماه، يعني قاعد يديله بالبنيات في وشه بمجرد ان النصراني ده ذكر مين يا اخواننا؟ سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فوصل الامر لسيدنا عمرو بن العاص، كان والي على مصر قبل موضوع ايه؟ عبد الله بن ابي الصرح. فقال عمرو بن العاص يا عرفة انما اعطيناهم العهد، ازاي تضربوا في ايه؟ عهد بيننا وبينهم. فقال عرف بن الحارث حاشا لله ان نكون اعطيناهم العهد على ان يسبوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. لا، لو في سب مفيش عهد، اصبح محاربا. لان استدلت بيه ان لا يجوز العزاء، ممكن نعز بس ما نروحش عند القبر، بس نبعت برقيات تعزية، بس لو واحد محترم لم يسجن من دخلنا في الإسلام، لم يقتل من دخلنا في الإسلام، لم يفتح الباب لزكريا بطرس يتكلم في الإسلام والمسلمين، واحد محترم زي يوتاب. قلت له ده، حتى قلت للقصيص ده، قلت له لو شنو ده هو يوتاب الثاني اللي هو قبل كورولوس كنا بعثنا برقيات تعزية لأنه من أهل الذمة وكان يحافظ على العهد، أما كورولوس وتاب في آخر عهده وشنو ده كانوا محاربين للإسلام والمسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله بدليل ذلك. فهو ليس من أهل الذمة إنما هو محارب، إنما حاشا لله أن نكون أعطيناهم العهد على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما أعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم وألا نكلفهم فوق طاقتهم، وإذا طلبهم عدوهم قاتلنا عدوهم من ورائهم، يعني اندفع إيه عنهم، وأن نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتوا إلينا يطلبون حكمنا فنقيم فيهم حكم الله وحكم رسوله، إن أن يخلوا فنتركهم. فقال عمرو بن العاص صدقت يا عرفة. يبقى الأمر كان مشكل على سيدنا عمرو بن العاص، وقال له صدقت يا عرفة. نسمع يا أخونا، احنا سمعنا ردة من أعجب ما يمكن، موضوع الترحمات والبكاء والعلامات السوداء على التلفزيون في التلفزيون المصري دي خيانة. ده إذا كان أبو طالب يا أخوانا، لو إحنا بص ما ينفعش واحد يقول لي إنه من أهل الكتاب. هذا الرجل كان يسمح لهم أن يسجدوا له، وقع في الكفر المعلن الصريح، وأنا قلت لكم إن أنا عندي مقاطع في ذلك كفر المعلن الصريح، وقع في الكفر. لو أنت حبيت تعمل مقارنة ما بين أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وبين شنود، أبو طالب يا أخوانا كان بيحمي النبي ولا لا يا أخوانا؟ كان يحطه ويرعاه ولا لا؟ في المقارنة مين الأعلى والأفضل عندك، شنودة ولا أبو طالب؟ أبو طالب. يقول الله عز وجل في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم إيه؟ أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أما نقول يرحمه الله، والدعارة والوساخة الموجودة في التلفزيون المصري، وإبراهيم عيسى وفلان الفلاني، اللي أنا أظن أن هم وعلي الحمودة والجماعة دول هيروحوا يحطوا نفسهم في اللي هيترشحوا للمركز البابوية، هم المفروض يدخلوا مع اللي هيترشحوا، لأن هم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا الأمر الذي فعلوه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جاءه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وعم معروف يا أخواننا أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، صح ولا لا؟ فقال له إن أبي أرسلني إليك. طبعا صحيح البخاري إن هو جاله من نفسه يسأله. الرواية اللي بقولها لكم دي في الطبراني عشان حاسين إشكالات كثيرة بعض الناس ممكن يستدل بيها. رواية الطبراني: أرسلني أبي إليك وقد حضره الموت. يعني عبد الله بن أبي بن سلول في سكرات الموت يطلب منك أن تعطيه ثوبك يكفن فيه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه الفوقي، يعني ايه الهدوء الفوقانية دي. فلما ذهب بالثوب الفوقي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ده يا اخوانا كان صحابيا كريما، ابوه منافق راس النفاق ولكن كان صحابيا كريما، ذهب لأبيه فقال: إنما أطلب منه ثوبه التحتي، أريد ثوبه الذي يلي جلده. عبد الله بن أبي بن سلول عايز الثوب اللي لمس جلده. دليل على كده يا اخوانا ان اثار النبي عليه الصلاه والسلام، عارفين انتوا طبعا عبد الله بن انيس اما قتل خالد بن صفوان الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فكافاه النبي عليه الصلاه والسلام بايه؟ كما في زاد المعاد، اعطاه عصا وقال: هذه العصا ايه بيني وبينك يوم القيامه تدخل بها الجنه. فعبد الله بن انيس وصى ان عصاه تكون في كفنه يبعث بها يوم القيامة آية يعرفها بها النبي عليه السلام كما في زاد المعاد. وعندما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره أعطى نصف الشعر لطلحة بن عبيد الله، وتقاتل المسلمون على الشعر الباقي، حتى الإمام حق يقول: هذه الآثار من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تنفع صاحبها جدا. ولكن قد يسأل سائل إن كان فيه آثار من شعر النبي عليه السلام ولوائه وقطع من ثيابه كانت عند العثمانيين وكانوا يأخذونها معهم ومع ذلك يغلبون ويهزمهم الروم، فكيف يكون ذلك؟ قال: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على حمل آثاره، فلأنهم تركوا الطاعة انطبق عليهم قول الله، قول النبي عليه السلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف إيه؟ أمره. فهنا أثار النبي عليه السلام، فالمهم أرسل له ثوبه، فلما مات قال له إن أبي يعني كان طلب أن تصلي عليه، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لكي يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول. يقول عمر بن الخطاب: فاخترقت الصفوف وجئت من تلقاء صدره يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ألا تعرف هذا فلان اللي قال يوم كذا كذا اللي بقولها لكم اهو، قال هخليها دم للركب من أسوان للإسكندرية آخر ديسمبر سنة 1979، ومكتوبة في المحكمة، محكمة القيم، سنة 3 يناير 1982 في حيثيات الحكم من محكمة القيم على شنودر، وأنه فعل ما فعله في موضوع جرائم الطب الطائفي وغيرها اللي احنا قلناها كتير يا اخوانا. هذا هو عبد الله بن أبي بن سلول اللي فيه كده، وقال يوم كده كده، ولئن رجعنا المدينة لو خرجنا العز منها الأذل وا وا وا. فقال النبي عليه السلام: إليك عني يا ابن الخطاب، إن الله خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فإني سأزيد في 70 رجاء أن يغفر الله لهم. فصلى النبي، الرواية بتاعت البخاري ومسلم أنه صلى، غير الرواية الثانية أنه ما صلىش، بس المؤكد أنه صلى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن معه من المسلمين. فنزل قول الله عز وجل يفصل في الأمر مع سيدنا محمد. يقول الله عز وجل له، مع أنه قال خيروا الأول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ما تحضرش جنازته، ما تمشيش فيها، لا تكون عند قبره. ليه؟ العلة دي موجودة فيه وكل كاف، إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. الفاسق النوايا أما تخرج من البلحة، فهو خرج من العهد اللي بينه وبين الأمة دي أنه يحترم نبيها ولا يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأمر الله تبارك وتعالى. فهنا عرف ابن الحارث قال هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن الكريم. الإمام الفخر الرازي يقول طب ليه النبي عليه السلام اداله السب بتاعه وهو عارف ان هو من رأس المنافقين، وليه راح صلى عليه اصلا وهو عارف ان الصلاة عليه رحمة وان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب؟ قال لك لانه طلب من النبي عليه السلام في وقت احتضاره ثوبه ان يصلي عليه، فكانت امارة، لان هذا الوقت يتوب فيه الفاجر ويؤمن فيه الكافر وقت الايه؟ فكانت أمارة عند النبي عليه السلام تقوي ظنه أنه أسلم وترك نفاقه، فلذلك صلى عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل له أن ظنك ليس في محل، إنما فعل ذلك تفاخرا وتكبرا امتدادا لما كان عليه قبل أن يموت، لغاية ما يموت هو أنا حتى هو هيصلي علي، انا حتى هو خدت الايه الثوب بتاعه. واما ففي رواية تانية ان الصحابة جاءوا للنبي عليه السلام وقال له انت دلوقتي صليت عليه، طب ثوبك اللي معاه الثوب اللي في قبره ده افتح القبر وخذ الصبر الثوب. قال وما يغني عن وما يغني عنه ثوبي، الثوب بتاعه هيغني عنه ايه؟ والله اني لارجو ان يسلم بهذا الثوب الف من الخزرج. وحققت نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أعطاه ثوبه وصلى عليه، ألف منافق من المنافقين دخلوا في الإسلام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والإمام الفخر الرازي يقول والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل لقول الله عز وجل وأما السائل فإيه فلا تنهر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم أكد في الموضوع دوت أنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون، ان اللي فيه الصفه ديت لا تصلي عليه اذا مات ولا تقم ايه. فازاي نستدل؟ كيف نستدل بالحديث اليست نفسا اما مرت عليه جنازه يهودي على الوقوف حداد؟ اجماع اهل العلم الاجماع الجزئي ان هذا في مرور الجنازه او رؤيتها. طب النبي عليه الصلاه والسلام قتل من اليهود من بني قريظه الكثير، هل وقف لهم وهو يضعهم في الحفر الدفن الجماعي؟ قتل من بني النضير، هل وقف لهم؟ فهناك فرق بين أهل الكتابي المحارب لا حرمة له، وبين الكتابي الذي حافظ على الذمة والعهد الذي بينه وبين المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد. في روايات أخرى يا أخوانا في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، علة هنا إن هو إيه قال أليست إيه نفس. عند أبي داود والترمذي وغيره، وجمعهم الإمام ابن حجر العسقلاني وجمعهم صاحب عون المعبود عندما نقل عن الإمام ابن القيم والبركافوري في تحفة الأحوذي، إن في علة أخرى ذكرها النبي عليه السلام. العلة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إننا نقوم للملائكة، الملائكة التي تحضر الجنازة. تعرفوا القاضي يا إخواننا، القاضي الحنبلي والقاضي الذي يعني يروي القاضي أبو يعلى قال ايه على جنازة اليهودي؟ قال ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة العذاب التي تحضر جنازته. فانت قايم احترام لملائكة العذاب ولا احترام لهذا الهالك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى يبين ذلك عند ابي داود انما اقوم تعظيما لمن يملك النفوذ سبحانه وتعالى هو الذي يأخذها. فما فيش اي علة من العلل دي موجود فيها خالص يا اخوانا الوقوف حداد، الوقوف احترام لكافر يموت ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يوجد من ذلك. فده خرق لإجماع المسلمين، وفعلا انطبق على الأمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي ذكره الإمام ابن تيمية. ابن تيمية بيقول لك يا أخوانا لغاية سنة 40 هو ده النور اللي ما فيهوش ظلم، غير سنة 40. بعد سنة 40 هجرية النور بقى مخلوط بظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ عليكم بسنتي وإيه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. سيدنا علي بن أبي طالب قتل سنة 40، فده آخر الخلفاء الإيه؟ الراشدين. فده اللي احنا بناخد بسنتهم. بعد كده أصبح نورا مخلوطا بإيه؟ بظلمة. بعد كده نور مخلوط بظلمة. قال النبي عليه السلام في الأمر الذي يخاف على أمته منه، كما بين ذلك شيخ الإسلام تيمية وهو بيعلق على عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من المهديين من بعدي، قال إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث حاجات أنا خايف على أمتي منها. قالوا وما هي يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زلة عالم. هو عالم وعنده صدق، ولكن يقرأ الأمر فيزل فيه، لا يفهمه على وجه، لا يطلع على إجماع أهل العلم، لا يطلع على الكلمات. يا إخوانا هسألكم سؤال، يجوز إن هو يدفن بين المسلمين؟ شنو ده؟ يجوز؟ ليه؟ إجماع أهل العلم ليه؟ لأن الكافر يؤذي المسلمين إذا إيه؟ إذا دفن معه. يعني معناها إن الأمة بتقول إيه؟ إن هم فين؟ في النار، في حفرة من حفر النار. فانت لو بتقول يا رحمه الله يبقى تدفنه مع مين؟ مع المسلمين. الامر واضح. والنبي عليه الصلاه والسلام كما في الحليه لابي نعيم قال ادفنوا موتاكم بين الصالحين، فان المؤمن يتاذى اذا جاور الفاسدين كما يتاذى الحي من مجاوره الفاسدين. فده الاخذ العلماء. فانتوا فين الامه الاسلاميه؟ فاول واحد النبي صلى الله عليه وسلم خاف منه على الامه الاسلاميه زله عالم. هو صادق ولكن فهم الموضوع غلط. وجدال منافق بالقرآن. هو مش بيقرأ القرآن استرشادا واستدلالا، وإنما يقرأ القرآن من أجل المجادلة، عايز يؤكد الباطل بتاعه بكلام متشابه مجمل في القرآن الكريم. وأئمة المضلون. مجلس عسكري فاسد يجيب طائرة، هذه الطائرة تحمل جثمانه بتوقير واحترام ليه، يخلي الشرطة العسكرية تتكبد العناء والتعب والسهر من أجل تأمين الجنازة، تكلفة العمة. فهؤلاء الأئمة المضلون الذين أخبر عنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أخوف ما يخافوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته. نختم الخطبة الأولى يا إخواننا بهذا الحديث الشريف العظيم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يدع مجالا للشك في هذا الموضوع. روى الإمام أحمد بن حنبل عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالأعمال، وفي اللفظ يجيء بالأعمال يوم القيامة، فتأتي الصلاة، الصلاة تيجي فتقول الصلاة، الصلاة معنى بس ربنا بيحولها لشيء مادي، فتقول الصلاة يا رب أنا الصلاة، تكلم ربنا وتكلموا عن نفسها أنا الصلاة، فيقول الله عز وجل لها إنك على خير. ثم تجيء الصدقة وتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول الله عز وجل للصدقة إنك على خير. ثم يجيء الصيام ويقول يا رب أنا الصيام، فيقول الله عز وجل للصيام أنت على خير. ثم يجيء الإسلام، المعنى ده يتحول لجسد، فيقول يا ربي أنا الإسلام وأنت السلام، فيقول الله عز وجل للإسلام أنت على خير. أنت اليوم بيكلم مين؟ إسلام. قبل كده الصلاة أنت على خير، الصيام أنت على خير، الزكاة أنت على خير، جاء عند الإسلام قال له أنت على خير. أنت كمل الكلام، أنت اليوم بك آخذ وبك أعطي، الميزان عندي والإعطاء والأخذ بيك أنت الإسلام. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة إيه؟ هو مات على البابوية وإمام من أئمة الكفر ولا مات على الإسلام يا أخوانا؟ مات على إيه؟ إنه إمام من أئمة الكفر، فلا يجوز الترحم عليه. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. وخالف وصية سيدنا إبراهيم ووصية سيدنا يعقوب اللي هم أساس الكتاب المقدس، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أتباع خير نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا الذي حدث في شهر مارس هذا من هذه الجنازة والأمور التي فعلت، والله يا إخواننا تهز أركان هذه البلد. أنا أقول لكم بصراحة، أسألكم بالله، تصور لو واحد فلاح بسيط ما أراش حاجة ولا عرف حاجة ولقى المشايخ قاعدين يقولوا يرحمه الله، ولقوا الحداد والجنازة المهيبة واللي بيبكي عليه، ونزلت من الشيخ سيد عسكر جدا، أما يقول كلمات قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فابن إبراهيم لما مات يقولها في شنولة. مع إني منتمي لحزب الحرية والعدالة وأنا لا أنتمي الجماعة، إلا أن هذا قطعني. يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن على فراق شنودة. الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا إبراهيم ابنه. إخواننا المداهنة تضر بهذه الأمة. موضوع العقيدة لابد أن يبين على وجهه. يقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لو واحد فلاح بسيط يا إخواننا وشاف الكلام ده من أمة وكاكولا والمشايخ اللي ظهروا بالتلفزيون وقوف الحداد، هيقول إن الإسلام هو الايه؟ المسيحية، وإن ده في الجنة وده في الجنة، وأي دين يمشي. طفل صغير لسه بيتفرج على التلفزيون، أبوه مش متعلم كويس ولا كده، وشاف الموقف ده وعلق في قلبه. هل نحن حراس عقيدة في هذا الوقت؟ لا، نحن مضيعون للعقيدة. بيان العقيدة التي ورثناها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نختم بهذا الأثر المبارك الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع الإسلام، وإحنا سمعناه كتير، بس في موعظة يعني هنستفيدها منه فائدة سنخرجها في هذا الأثر. حديث النواس بن سمعان معروف اللي هو في مسند الإمام أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، في مثل ربنا ضربه صراط مستقيم، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاء. ده عندنا صراط سورين، أبواب جوه السورين، سطور على كل باب من الأبواب دي. ده مثل ضربه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى رأس الصراط داعي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ما تروحوش لا يمين ولا شمال، خليكم على الصراط ده وطوالي. وداع في جوف الصراط، يبقى في على اول الصراط من بره قبل ما تخش ايه داع، وجوه الصراط في داعي اخر. فاذا اراد ابن ادم ان يفتح سترا عشان باب، يقول له الداعي ويلك لا تفتحه، فانك ان تفتحه تنجه. اوعى تجرب ولا تيجي كده، خليك مع الصراط. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المثل، فقال أما الصراط فهو الإسلام. وأما السوران فهي حدود الله، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله، وأما الداعي على رأس الصراط اللي بيقول يا أيها الناس إيه؟ ادخلوا الصراط، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، فهو كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الداعي في جوف الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. ثم إن الإمام ابن رجب الحنبلي جاب الفايدة اللي بقولها لكم ليه، إن محمد صلى الله عليه وسلم نفسه هو القرآن اللي بيهدي للصراط ده، وهدي محمد هو هدي القرآن. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى إيه؟ صراط العزيز الحميد. فسيدنا محمد ربنا نزل عليه الكتاب عشان يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويحطهم على إيه؟ على الصراط. وهو في حد ذاته سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي بيثبت الناس على الصراط. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك يا محمد الله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالصراط المستقيم يا أخواننا الدلالة عليه سيدنا محمد، صراط المستقيم الدلالة عليه القرآن الكريم. يا أمة محمد النفاق يضر بأولادنا، النفاق يضر بالبسطاء الذين يعيشون بيننا، إذا زل العلماء وإذا نافق غيرهم سيتسببون في حدوث ردة لا يسأل عنها غيرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأروا الله من حراستكم للعقيدة خيرا. الكافر قل عنه كافر وبين، والمؤمن قل عنه مؤمن وبين، حتى يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب ويصبح الناس على بينة من أمرهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا رب اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم رد عنا كيد من يريدون أن يذلونا يا رب، اللهم رد عنا كيد من يريدون أن يذلونا يا رب، اللهم مكننا منهم ومن رقابهم يا رب، اللهم مكننا منهم ومن رقابهم كي نكفهم يا رب بتأييدك وإعانتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، نحن ووالدينا وأبناءنا والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد المسجد الأقصى للمسلمين، اللهم كن في عون إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن في عون إخواننا المستضعفين في فلسطين. يا رب ارفع راية الجهاد لأمة خير العباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب يا رب عجل لنا بالخلافة وعجل لنا بالخيرات والبركات. اللهم أزل الغم والهم عن قلوبنا بتحكيم كتابك وشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.